الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها. وهنا نتعرض إلى جملة من الأبحاث. البحث الأول: ما هي أهمية البحث عن العلة الغائية؟ البحث الثاني: ما هو تعريف العلة الغائية؟ البحث الثالث: ما هو الدليل على وجود العلة الغائية؟ والبحث الرابع: ما هو نوع الاتحاد بين الغاية والحركة والمتحرك والمحرك؟ والبحث الرابع الخامس: ما هي أنواع الأفعال والغايات المرتبطة بها؟ أما البحث الأول، ما هي أهمية البحث عن العلة الغائية؟ فلا شك ولا شبهة في أن هذا البحث من أهم الأبحاث المطروحة على صعيد الفكر الفلسفي، بل عده الحكماء من تقدم منهم كالشيخ الرئيس وتلميذه بهمنيار، ومن تأخر منهم كصدر المتألهين رحمه الله، عدوا هذا البحث من أشرف وأفضل أجزاء الحكمة، بل ليس من الأفضل، بل هو أفضل وأشرف أجزاء الحكمة. ومن حقك أن تتساءل ما نعرفه أن أفضل أجزاء البحث الفلسفي هو البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، عن المبدأ والمعاد وما بينهما. فكيف صار البحث عن العلة الغائية أشرف وأفضل جزء في البحث الفلسفي؟ هل يوجد تناف بين القضيتين أو لا تنافي؟ الجواب: لا تنافي، وذلك لأن مسألة العلة الغائية من المسائل التي يؤثر الإيمان بها أو إنكارها على مجمل الرؤية الكونية للإنسان للعالم، بل لا يوجد بحث له هذه الدرجة من الأهمية القصوى في هذا المجال كبحث العلة الغائية. بل يمكننا أن نقول إن إثبات أصول الدين من المبدأ والمعادي وما بينهما كالنبوة يتوقف على هذا البحث، وهو بحث إثبات العلة الغائية. فالتوحيد يتوقف على إثبات العلة الغائية، المعاد يتوقف على إثبات العلة الغائية، العدل والنبوة والإمامة كلها تتوقف على إثبات العلة الغائية. ولتوضيح ذلك نقول إجمالا، تفصيلا سنشير إليه لاحقا، إجمالا إن الخلاف الأساسي بين المدرسة المادية المنكرة لوجود الله سبحانه وتعالى والمدرسة الإلهية المثبتة لوجوده عز وجل، الخلاف الأساسي إنما هو في الجواب عن سؤال مفاده: هل للعالمين غاية وهدف أو ليس له غاية وهدف؟ في الجواب عن هذا السؤال اختلف الفيلسوف المادي مع الحكيم الإلهي، فأجاب الفيلسوف الإلهي بأن هذا العالم هو عالم الصدفة وليس عالم الغايات والأهداف، ما عدا الإنسان والحيوان. قالوا إن الأفعال الطبيعية، يعني باستثناء أفعال الإنسان والحيوان، هي أفعال خالية عن الهدف والغاية، بل هي صدفة، فالعالم عالم الصدفة لا بمعنى أن هذا العالم ليس له علة فاعلية، لا له علة فاعلية، ولكن هذه العلة الفاعلية ليست حكيمة، ولهذا تصرفاتها وأفعالها غير منطلقة من غاية وهدف. ولهذا قال: ما نراه في هذا العالم من تدافع وتزاحم ومن شرور كالبراكين والزلازل والأمراض والأوبئة وغير ذلك، هذا دليل على أن الفاعل ليس حكيما، وإلا لو كان حكيما لكان فعله لغاية، لكننا لا نجد هذه الغاية، وبما أنه لا توجد هذه الغاية إذن لا يوجد فاعل حكيم يعمل لغاية، ولهذا أنكروا وجود المبدأ عز وجل، المبدأ الذي نؤمن به وهو واجب الوجود العالم القادر الحكيم، هذا أنكروه. وإنكارهم له انطلق من إنكارهم للعلة الغائية في العالم، قالوا العالم عالم الصدفة لا عالم الغاية والهدف، فانطلقوا من إنكار الغاية فأنكروا وجود المبدأ عز وجل. فنشوف انطلاقهم من الغاية وانطلاقهم من الغاية أدى إلى إنكارهم إلى المبدأ وواجب الوجود عز وجل. ولكن هذا لا يعني أنهم ينكرون العلة الفاعلية، وأن لكل حادثة سببا، يؤمنون بذلك أن لكل حادثة سببا والعلة الفاعلية موجودة، لكن هذه العلة الفاعلية ليست حكيمة، لا حياة لها، لا قدرة لها، لا علم لها، لا غاية لها. وهذا يعني بالنتيجة إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. أما الفيلسوف أو الحكيم الإلهي فآمن بأن هذا العالم له هدف وغاية، كل ما في هذا العالم حتى الأفعال الطبيعية غير أفعال الإنسان والحيوان، كل ما في هذا العالم فله غاية وهدف يسعى نحوه، وإن اختلفوا في تصوير هذه الغاية على أقوال وصور عديدة، منها ما اختارته المدرسة المشائية حيث قالت إن كل شيء طبيعي في هذا العالم فيه ميل طبيعي نحو غاية محددة ومعينة، ولهذا هو يتحرك بميله الطبيعي نحو تحصيل هذه الغاية، وإن لم يكن شاعرا ومريدا، لا، كل شيء في الطبيعة فيه خصوصية السير نحو شيء معين، هذه البذرة تسير نحو كونها شنو؟ شجرة تفاح مثلا، هذا الحجر إذا انفصل من قمة الجبل لمن يسير؟ يسير إلى الوادي. فكل حجر أو كل شيء وكل شيء طبيعي في العالم فيه في طبعه في ذاته في حقيقته ميل نحو غاية معينة يسير نحوها. بل قالوا هذا العالم بأسره باللحاظ المجموعي له ميل بطبعه نحو كماله، ولهذا تكون حركته حركة نحو الكمال. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه مدرسة العرفاء والأفلاطونية الحديثة، حيث قالوا بأن كل شيء في هذا العالم له شعور وإرادة وإن كانت بدرجة ضعيفة وباهتة، لكن كل شيء في هذا العالم من شجر وحجر ونبات وحيوان وغير ذلك هو شنو؟ له شعور وإرادة. وإذا كان له شعور وإرادة فهذا يعني إلغاء النوع الأول والنوع الثاني من الفاعل، وهو الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر، اللذين لا إرادة لهما. بعد ما عندنا فاعل بالطبع وفاعل بالقسر، كل الفواعل هي فواعل مريدة، وإن كانت درجة الإرادة في بعضها قوية كالإنسان وفي بعضها باهتة ضعيفة كالحجر والشجر مثلا. إذن عالمنا كله هو عالم الإرادة، وكل ما في هذا الكون يتحرك بإرادته نحو غاية، غاية محددة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول: إن الفواعل في هذا العالم كلها، هذه الفواعل كلها، إن هذه الفواعل كلها هي فواعل مسخرة، أي يوجد فوقها علة أوجدتها، وتستمر السلسلة إلى أن نصل إلى علة ليس فوقها علة، وهي ذات الواجب سبحانه وتعالى. والواجب سبحانه وتعالى فاعل حكيم مريد عالم قادر، لا يفعل إلا لغاية. هسه شلون الغاية؟ سيأتي بحثه. إذن هذه الفواعل الطبيعية المسخرة للواجب سبحانه وتعالى تكون أفعالها لغاية. هذه الغاية ليست في كل فاعل فاعل، لا لا، لأن هؤلاء الفواعل كلهم شنو؟ مسخرون لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل لغاية، فيكون عالمنا هو عالم الغاية وليس عالم الصفة. النتيجة، سواء اخترنا القول الأول أو الثاني أو الثالث، فالحكيم الإلهي يؤمن بأنه ما من شيء، ما نقول ما من شيء على نحو الموجب الكلي، نقول إن هذا العالم على نحو القضية المهملة، إن هذا العالم هو عالم الغايات والأهداف وليس عالم الصدفة كما قال الفيلسوف المادي. ومن هنا يتضح لك إذا كان عالم هذا العالم عالم الإمكان، عالم الأهداف والغايات، ويسير نحو كماله الخاص، إذن له خالق حكيم أو ليس له خالق حكيم؟ إذن له خالق حكيم، وإلا كيف صار هذا العالم عالم الأهداف والغايات ويسير نحو كماله؟ لا بد أن يكون خالقه، أن يكون خالقه حكيما عالما مريدا، وبهذا نثبت وجود الخالق عز وجل. إذن نرى أن الخلاف بين الفيلسوف المادي والحكيم الإلهي انطلق من العلة الغائية، ولكنه وصل علما إلى إثبات الباري عز وجل أو إنكار الباري عز وجل. فمن أثبت العلة الغائية آمن بوجود الله عز وجل، ومن أنكر العلة الغائية أنكر وجود الله عز وجل. فهو من الواضح أن إنكار المبدأ سيؤدي إلى إنكار المعاد، ومن الأوضح إذا أنكرنا المبدأ والمعاد أنكرنا ما بينهما من العدل والنبوة والإمامة، كلها لا معنى لها. إذن بحث العلة الغائية له دخالة صميمية مصيرية في الإيمان بأصول الدين، ولهذا صار من أشرف أجزاء الحكمة، مو من أشرف، صار أشرف أجزاء الحكمة والبحث الفلسفي. ومن خلال هذا المطلب يتضح لنا نقطة قد يقع الخلق فيها، إن أساس الخلاف بين الفيلسوف المادي والحكيم الإلهي ليس في العلة الفاعلية، وإنما الخلاف بينهما من أين؟ في العلة الغائية. أما العلة الفاعلية فكما يقول الشهيد المطهري رحمه الله: لا يوجد عالم بل لا يوجد عاقل ينكر وجود العلة الفاعلية. حتى الماديين الملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى هم لا ينكرون العلة الفاعلية، يقولون لكل حادثة سبب وموجب، أي حادثة من حوادث العالم سواء أمطار زلازل غير ذلك نبات نمو كلها شنو؟ لها علة فاعلية موجدة، ولكنهم ينكرون مصداق العلة الفاعلية الذي نؤمن به نحن وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. إذن هم لا ينكرون العلة الفاعلية من أصلها وأساسها، وإنما ينكرون ماذا؟ العلة الفاعلية التي نؤمن بها نحن. هناك فرق بين إنكار أصل العلة الفاعلية وبين إنكار العلة الفاعلية التي نؤمن بها نحن. الماديون لم ينكروا أصل العلة الفاعلية، وإنما أنكروا العلة الفاعلية التي نؤمن بها نحن. لماذا؟ لأننا نؤمن بأن العلة الفاعلية لهذا العالم هي علة عالمة قادرة حكيمة لا تعمل إلا لغاية وإلا لهدف. هم قالوا لا، العالم عالم الصدف وليس عالم الغايات، وإذا لم يكن عالم الغاية فليس له فاعل حكيم يعمل لغاية. إذن لا خلاف بين المادي والإلهي في أصل الإيمان بالعلة الفاعلية. إذن أين وقع الخلاف بينهما؟ إنما وقع الخلاف في العلة الغائية. فالمادي أنكر العلة الغائية والإلهي أثبت العلة الغائية مع اتفاقهما على وجود العلة الفاعلية. إذن هناك جهة اشتراك وهناك جهة اختلاف بين المادي والحكيم الإلهي بلحاظ العلة الفاعلية. ما هي نقطة الاشتراك؟ كلاهما يؤمن بوجود العلة الفاعلية. نقطة الاختلاف، نقطة الاختلاف، هم الماديون آمنوا بأن العلة الفاعلية مادية، أما الحكيم فآمن بأنها مجردة عن المادة، يعني فوق عالم المادة. واختلفوا أيضا في أن الإلهي يقول هذه العلة الفاعلية تفعل لغاية، لكن الفيلسوف المادي أنكر ذلك. وهكذا اختلفوا في أن الحكيم الإلهي يقول سلسلة العلل تنتهي إلى علة ليس فوقها علة لاستحالة التسلسل، لكن المادي قال لا، يمكن أن تستمر العلل كل علة ففوقها علة ولا ضرورة لانتهاء السلسلة إلى علة ليس فوقها علة. إذن في العلة الفاعلية هذا المطلب واضح، إنما الخلاف بينهم في العلة الغائية، وهذا الخلاف قلنا يؤثر في المبدأ والمنتهى وما بينهما، ولهذا صار أشرف أجزاء الحكمة أو الفلسفة. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني، ما هو تعريف العلة الغائية؟ العلة الغائية نسبة إلى الغاية، فلنعرف الغاية. الغاية تطلق ويراد منها أحد معنيين، المعنى الأول ما إليه تنتهي الحركة، النقطة التي تنتهي إليها الحركة تسمى غاية. المعنى الثاني ما لأجله الحركة، يعني السبب والهدف الذي من أجله صارت الحركة. فأكو معنى، مثلا أنت خرجت من بيتك وجئت إلى المسجد، مسجد الشيخ الطوسي رحمه الله، فالغاية بالمعنى الأول ما هي؟ هي وصولك إلى المسجد، ما تنتهي إليه الحركة. أما الغاية بالمعنى الثاني ما لأجله الحركة، أنت لماذا جئت إلى المسجد؟ لكي تتعلم وتدرس. إذن الغاية إما بمعنى منتهى الحركة، وإما بمعنى ما لأجله الحركة، وكثيرا ما يقع الخلق بينهما، وسنبين لاحقا أن المعنى الثاني اللي هو ما لأجله الحركة في الحقيقة هو ليس غاية الحركة، وإنما هو غاية المتحرك، فغاية الحركة منتهاها المعنى الأول، أما غاية المتحرك هو ما لأجله الحركة. سنبين ذلك ونشاهد أن كلا المعنيين مرتبط بالحركة، منتهى الحركة، ما لأجله الحركة، إذن كله مرتبط بمن؟ بالحركة. فلا بد أن ننطلق من تعريف الحركة لكي نعرف ما هي الغاية. إذن لا يمكن أن نفهم معنى الغاية إلا إذا فهمنا معنى الحركة. فما هي الحركة؟ عرفت الحركة بتعاريف عديدة، منها ما نكرره مرارا، الحركة هي خروج الشيء تدريجيا من القوة إلى الفعل. هذا الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل نسميه حركة. هذه البذرة إذا وضعت في الأرض تخرج برعما ثم إلى أن تصل إلى حد الشجرة، هذا السير والخروج من قوة إلى فعل نسميه حركة. لكن أرسطو عرف الحركة بتعريف آخر، فقال الحركة هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. توضيح ذلك: الشيء إذا كان له كمال هو فاقد له فهو ثابت له بالقوة أم بالفعل؟ بالقوة. فاقد شيء فاقد له، فذاك الكمال ثابت لهذا الشيء بالقوة لأنه فاقد له الآن، وإذا كان فاقدا له فسيسعى ويتحرك نحو تحصيله، سيسعى ويتحرك نحو تحصيله، فيكون للشيء كمالان: الكمال الأول هو السعي والحركة نحو المنتهى. هذا السعي والحركة كمال أو ليس كمالا؟ كمال. ليش كمال؟ لأن الحركة هي خروج من القوة إلى السعي، ولنسمه بالكمال الأول. أما إذا وصل الشيء إلى النقطة التي يسعى نحوها فالوصول إلى تلك النقطة هو الكمال الثاني. فالحركة من بيتك إلى المسجد كمال أول، وصولك إلى المسجد هو الكمال الثاني. فالحركة هي الكمال الأول أم الكمال الثاني؟ الحركة الكمال الأول. أما منتهى الحركة ما تنتهي إليه الحركة هو الكمال الثاني. انقل باعتبارك أنت ضابط للدروس السابقة، رأسا الآن تشكل عليه تقول: درسنا سابقا إن الكمالات الأولية شنو؟ الكمال الأول لكل شيء ما هو؟ صورته النوعية. الصورة النوعية للشيء هي كماله الأول، وما عداها يعتبر كمالا ثانيا كما درسنا سابقا. إذن كيف صارت الحركة هي الكمال الأول مع أن الصورة النوعية هي الكمال الأول؟ من يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ شلون يعني؟ يعني رد ترتيب جوابك. الجواب إن الصورة النوعية التي هي كمال أول للشيء بوجودها الفعلي، الصورة النوعية متى تصير كمال للشيء؟ بوجودها الفعلي، وإلا لو كان بوجودها بالقوة إذن ليس لدينا إلا المادة. المادة متى تصير فعلية؟ بمن؟ بالصورة. فالكمال الأول وهو الصورة النوعية إنما يكون بالفعل، يعني وجود الصورة النوعية بالفعل. أما الحركة التي هي الكمال الأول فمقصودنا الحركة بالقوة، فما بالقوة الكمال الأول الحركة، الكمال الثاني شنو؟ منتهى الحركة. ولهذا هو قيد التعريف قال الحركة كمال أول لموجود هو بالقوة، لكن شنو من حيث؟ من حيث إنه بالقوة. هذه الحيثية وهذا القيد لإخراج ما هو كمال أول بالفعل وهو صورة نوعية. إذن لا تنافي بين العبارتين. ولهذا لو كان الجسم ساكنا، لو كان الجسم ساكنا، إنسان جالس في مكانه ساكن لا يتحرك، زين، هذا الإنسان واجد للصورة النوعية أو ليس واجدا لها؟ طبعا وإلا لما وجد. إذن صورته النوعية موجودة بالفعل، ولكن مع قطع النظر عن هذه الصورة الموجودة بالفعل له كمالان بالقوة، هو فاقد لهما ما دام ساكنا. الأول هو الحركة، الثاني هو منتهى الحركة. الآن هو جالس في الدرس غير متحرك، كأن على رأسه الطير. هذا واجد للكمالين أو فاقد للكمالين؟ فاقد للكمالين، لكنه واجد لهما بالقوة. إذا قام وتحرك يريد يروح للحرام، فصار واجدا لمن؟ للكمال الأول، وفاقد للكمال الثاني. إذا وصل إلى الحرام المطهر صار واجدا بالفعل لمن؟ للكمال الثاني. ولهذا تعتبر الحركة كمالا أول للجسم. هذا الكمال الأول يوصله إلى منتهى الحركة الذي هو الكمال الثاني، لكن الجسم قبل أن يتحرك هو بالقوة من حيث الكمالين. إذا تحرك حاز الكمال الأول، إذا وصل حاز الكمال الثاني. ومن هنا يظهر لك أن الكمال الأول مقصود بالذات، يعني مطلوب في نفسه لنفسه أو مطلوب لأجل غيره. الحركة ليست مطلوبة لنفسه، وإنما مطلوبة لمنتهى الحركة وهو الوصول إلى الحرام. ولهذا نعتبر الكمال الأول وهو الحركة مطلوب لأجل غيره وهو منتهى الحركة. هذا واضح لحد الآن؟ زين. سؤال: هذا الفعل وهو الحركة هل هو كمال دائما يستكمل به المتحرك، أو أحيانا يكون كمالا وأحيانا لا يكون كمالا؟ هذه الحركة اللي تصدر من هذا الجسم المتحرك لكي يصل إلى المنتهى، منتهى الحركة اللي هو الغاية، هذا دائما يكون فيه استكمال للمتحرك، دائما يعتبر كمالا واشتدادا للكمال، أو لا، قد يكون أحيانا تكون الحركة مو اشتدادية للكمال وإنما تتافلية تنازلية؟ شو الجو؟ الحركة دائما اشتدادية تكاملية، أم أن الحركة أحيانا تكون نزولية أو متساوية؟ الجواب: الحركة دائما تعتبر كمالا. دائما هي شنو؟ تصاعدية اشتدادية. لماذا؟ لأن كل حركة فهي خروج من القوة إلى الفعل، وكل خروج من القوة إلى الفعل فهو كمان، يعني من الفقدان إلى الوجدان، والسير من الفقدان إلى الوجدان كمال أو ليس كمالا؟ كمال. نعم، إذا لاحظنا مجموعة الفعليات التي كانت للجسم في المبدأ والفعليات التي صارت للجسم في المنتهى، إذا قايسنا مجموع الفعليات قد تكون الفعليات التي وصل إليها الجسم المتحرك في منتهى حركته قد تكون أقوى وأكثر مما كان سابقا، فتكون اشتدادية، وقد تكون متساوية معها فتكون متساوية، وقد تكون أقل منها فتكون حركة نزولية، لكن هذا لا بلحاظ نفس الحركة، نفس الحركة لا تكون إلا كمالا وإلا تصاعديا، لا تكون غير ذلك. نعم، بلحاظ مجموع ما يحيط بها تنقسم إلى حركة اشتدادية متساوية نزولية. ولهذا لا منافاة بين ما يقوله المصنف هنا من أن الحركة استكمال دائما، وبين ما يأتي في مرحلة القوة والفعل، حيث يقول هناك إن الحركة إما متساوية وإما اشتدادية. فقد واحد يقول لك هذا تنافي، أنت تدرس نهاية، المصنف يقول هنا الحركة لا تكون إلا شنو؟ اشتدادية. وفي مرحلة القوة والفعل يقول قد تكون اشتدادية وقد تكون شنو؟ متساوية. ما بعدها وما وصلت إليه، يعني ما قبلها وما وصلت إليه على درجة واحدة، هل هذا تنافي بين العبارتين؟ الجواب كلا. ما يقوله هنا بلحاظ نفس الحركة، الحركة دائما كمال لأنها خروج من القوة إلى الفعل ومن الفقدان إلى الوجدان. نعم، بملاحظة مجموع ما يحيط بها شو تصير؟ قد تكون متساوية وقد تكون أشد، بل أضاف البعض قد تكون شنو؟ نزولية. لأن الجسم إذا وصل إلى منتهى الحركة قد يفقد بعض الفعليات التي كانت في نقطته السابقة التي انطلق منها، وهذا يعني أن حركته نزولية. وإذا نريد نطبقها على مثال، نقول لو كان الجسم ساكنا في ألف فهو بالقوة من حيث الكمالين، من حيث الحركة ومن حيث منتهى الحركة وهو باء. زين، فإذا تحرك نحو باء، قام من ألف وتحرك وين؟ نحو باء، فقد حاز الكمال الأول. إذا وصل إلى باء حاز الكمال الثاني. هذه الحركة نفس الحركة، نفس الحركة كمال أو ليست كمالا؟ كمال يستكمل به المتحرك. لماذا؟ لأنه بلحاظ باء كان بالقوة، الآن صار بالفعل، فهذا كمال. أما إذا لاحظنا مجموع ما هو في باء من الفعليات ومجموع ما كان في ألف من الفعليات فقد يكون باء أفضل من ألف، فهي حركة شنو؟ تصاعدية اشتدادية. وقد يكون باء أسوأ من ألف، فهذه حركة نزولية. وقد يكون مساويا له، فهذه حركة متساوية. لكن هذه الأقسام الثلاثة بلحاظ من؟ بلحاظ مجموع ما يحيط بالحركة من فعليات. أما نفس الحركة فلا تكون إلا اشتدادية، لأنها خروج من القوة إلى الفعل. صار واضح هذا؟ قال الفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها، سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة التاسعة في الفصل الثالث بيان أن الحركتين، لماذا انطلقنا من تعريف الحركة؟ لأن الغاية قلنا ما هي الغاية؟ الغاية إما منتهى الحركة وإما ما لأجله الحركة، فلا بد أن نعرف ما هي الحركة. سيأتي بيان أن الحركتين كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. شرحنا المراد من ذلك. فهناك كمال ثان، اللي هو شنو الكمال الثاني؟ منتهى الحركة، يتوجه إليه المتحرك بحركته المنتهية إليه. لمن إليه؟ إلى الكمال الثاني اللي هو منتهى الحركة. فهو منتهى الحركة الكمال الثاني، فهو الكمال الأخير الذي يتوصل إليه المتحرك بحركته. طبعا الكمال الأخير يعني نسبيا، يعني خرجت من البيت إلى المسجد، إذن منتهى الحركة ما هو؟ المسجد. لكنك لا تبقى في المسجد، ستتحرك مرة ثانية من المسجد إلى الحرم، فراح يصير المنتهى هو الحرم، ثم تتحرك من الحرم إلى البيت فيكون المنتهى هو البيت. فالمنتهى هنا نسبي بلحاظ المبدأ، فهو الكمال الأخير الذي يتوصل إليه المتحرك بحركته. وهو الكمال الثاني منتهى الحركة، هو المطلوب لنفسه. هذا الكمال الثاني هو المطلوب لنفسه، أما الكمال الأول فهو وسيلة للوصول إلى الكمال الثاني. الحركة ليست مطلوبة لنفسها، والحركة وهي الكمال الأول مطلوبة لأجله. أجل من؟ لأجله، لأجل الكمال الثاني. ولذا قيل إن الحركة لا تكون مطلوبة لنفسها، بل تكون مطلوبة لمن؟ لمنتهى الحركة، لغاية الحركة، للكمال الثاني. إن الحركة لا تكون مطلوبة لنفسها، وإن الحركة لا تكون مما يقتضيه ذات الشيء. ذات الشيء لا تقتضي الحركة، ذات الشيء ماذا تريد؟ الغاية، الكمال الثاني. والشاهد على ذلك أن المتحرك لو استطاع، الجسم لو استطاع أن يصل إلى الكمال الثاني دون الحركة، بعد يحتاج إلى الحركة لو ما يحتاج إلى الحركة لاستغنى عن الحركة. إذن الحركة لا تكون مما يقتضيه ذات الشيء، وإنما مأخوذة على نحو طريقية للوصول إلى الكمال الثاني. وهذا الكمال الثاني وهو منتهى الحركة هو المسمى غاية الحركة. فإذا غاية الحركة ما هي الغاية؟ هي الكمال الثاني للحركة. فالحركة كمال أول والغاية هي الكمال الثاني، أي منتهى الحركة. زين، كمال أو ليس كمالا؟ يقول يستكمل بها المتحرك. ليش يستكمل بها المتحرك؟ يقول نسبتها هذه الغاية إلى الحركة نسبة التمام إلى النقص، لأن المتحرك كان فاقدا لها، وبالحركة يريد أن يحصلها. يعني بعبارة أخرى هي خروج من القوة إلى الفعل، وهذا يعتبر كمالا دائما أو لا يعتبر؟ يعتبر كمالا دائما، ولا يخلو عنها حركة، يعني لا توجد حركة خالية عن من؟ من المستحيل أن تكون حركة خالية عن المنتهى، عن الغاية. وإلا لو كانت الحركة خالية عن المنتهى والغاية إذن لكانت سكون، وإلا لو خلت الحركة عن الغاية انقلبت سكونا. إذن كل حركة فلها غاية، هي الكمال الثاني، فغاية الحركة هي الكمال الثاني. يبقى الجواب عن الارتباط بين الحركة والغاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.